أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان المنهج على مستوى حق الطاعة، وصلنا إلى هذه العبارة: وهذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة الدليل المحرز غير القطعي، كما إذا أخبر الثقة المظنون. كان الكلام في المنهج على مستك حق الطاعة، وكان الأصل العملي الأولي هو الاحتياط العقلي، إلا إذا ورد دليل من الشارع بالترخيص. فإذا ورد الترخيص من الشارع فيرتفع موضوع الاحتياط العقلي، ونأتي إلى البراءة الشرعية. وكان عندنا هنا بعض الحالات التي نرفع اليد فيها عن أصالة الاحتياط العقلي، وهي الحالة الثالثة والحالة الأولى والحالة الثالثة. فنأتي إلى الحالات بشكل سريع. في الحالة الأولى كان عندي القطع بالترخيص الواقعي. فإذا عندي قطع بالترخيص الواقعي، يعني ورد الترخيص، فنرفع اليد عن الاحتياط العقلي. في الحالة الثانية عندنا القطع بالتكليف الواقعي، فبالاحتياط العقلي يعني نأتي بالتكليف، بالقطع بالتكليف الواقعي يعني نأتي بالتكليف مثل يكون وجوب. فهنا الشرع يؤيد العقل ويتأكد الاحتياط يشتد يقوى، فالشرع قد أيد العقل هنا. في الحالة الثالثة إذا كان عندي قطع بترخيص ظاهري، فإذا كان عندنا دليل ظني معتبر يعني له الحجية يدل على الترخيص الظاهري في ترك التحفظ، ترك الاحتياط، والعقل يقول بالاحتياط، في هذه الحالة نرفع اليد عن الاحتياط العقلي، لأن الشارع رخص بعدم الاحتياط وإن كان ترخيصا ظاهريا، لكن هذا الترخيص الظاهري في قوة القطع بالترخيص الواقعي كما جاء في الحالة الأولى. الآن درسنا كيف يثبت هذا الترخيص الظاهري. الترخيص الظاهري يأتي عن طريقين: عن طريق الأمارة وعن طريق الأصل العملي. ترخيص حكم ظاهري، يعني حكم ظاهري في حالة الشك في التكليف. الأمارة لا ترفع الشك في التكليف، الشك في التكليف موجود، ولكن ننزل الشك في التكليف منزلة العدم. وبالنسبة للأصل العملي، الشك في التكليف موجود لا يزول، لكن نبني على أساس الوظيفة العملية. هذا تكرار لي ما سبق. فإذن هذا الترخيص الظاهري ممكن أن يكون عن طريق الأمارة، يعني الدليل الظني المعتبر، مثل لفظ الشهرة فتوائية لمن يقول بحجية الشهرة، أو مثلا لمن يقول بمثل الإجماع المنقول أنه حجة، لا فقط الإجماع المحصل، حتى الإجماع المنقول، أو من يقول بحجية خبر الثقة. في هذه الحالة شنو هو منقول؟ لا، يعني أحد الفقهاء يقول بأنه وهذا فيه إجماع، وهذا فيه إجماع، هو ينقل الإجماع، وأنت بالنسبة لك هذا إجماع منقول، مو أنه أنت بنفسك حصلت الإجماع، رحت إلى كتب الفقهاء وحصلت الإجماع الموجود عندهم، مثل ما أنه نفض في كتاب السرائر مثلا ينقل هذه المسألة إجماعية، تبحث أنه المسألة مو إجماعية، فهذا إجماع منقول. هل يمكن الاعتماد على قول أحد الفقهاء بأن هذه المسألة فيها إجماع أو لا؟ مع أنه لما تبحث ما تشوف أكو مسألة مو إجماعية. طبعا يقول شلون بأنه يقول إجماع؟ تعرف من قبل الكتب هم متوفرة بكثرة، يعني مو أنه مثل الآن تقدر ترجع إلى كل الكتب الفقهية. قبل هذا الفقيه يمكن عنده كتاب كتابين يرجع لهم، فيشوف أنه مصدرين قالوا بالمسألة نفسها، قال أنه ما دام اثنين من العلماء الكبار قالوا حتما البقية مثله، فيقول بالإجماع مثلا. فإذا عندنا أمارة تدل على الترخيص، والشارع أعطى الحجية مثلا لخبر الثقة، أو قلنا بحجية الشهرة الفتوائية أو بحجية الإجماع المنقول، ففي هذه الحالة نرفع اليد عن الاحتياط العقلي لورود الترخيص، وإن كان ترخيصا ظاهريا ولكنه حجة، يعني قام الدليل القطعي على حجية هذا الظن. أو الترخيص الظاهري يمكن أن يكون عن طريق الأصول العملية كأصالة الحل الشرعية، كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. ما تعلم أنه حرام يعني يصير عندك القطع بالحرمة، تبني على أساس الحلية، في هذه الحالة ترفع يدك عن الاحتياط العقلي وتأتي إلى البراءة الشرعية لوجود الدليل على الترخيص الظاهري. أو مثلا عن طريق الأصول العملية كأصالة البراءة الشرعية، أصالة الحل قد يكون مصداق من مصاديق البراءة الشرعية، بريء أيضا حلال يكون مصداق من مصاديق البراءة. ممكن الطهارة نقول من على أصالة البراءة مصداق من مصاديق البراءة، وإن كان قاعدة فقهية. إذن عن طريق البراءة الشرعية عندنا رفع ما لا يعلم، وهذا الذي تعلمه غير مرفوع، والذي لا تعلمه مرفوع يعني لا تبني عليه من ناحية عملية، أيضا في هذه الحالة نترك الاحتياط ونرفع اليد عن أصالة الاشتغال. إذن القطع بالترخيص الظاهري ممكن أن يكون عن طريق الأمارة أو عن طريق الأصل العملي. الحالة الرابعة القطع بعدم الترخيص، الحالة الثالثة القطع بالترخيص، الحالة الرابعة القطع بعدم الترخيص الظاهري. فإذا كان عندي مثلا خبر ثقة ويدل على حكم ظاهري بعدم ترك الاحتياط، يعني يأتي الدليل الشرعي يقول احتط احتياط شرعي، وعندك احتياط عقلي، فالشرع أيد العقل، يعني الاحتياط سوف يشتد عندي لأن الشرع يكون مؤيدا للعقل، فهنا التنجز يشتد ومنجزية الاحتمال تكون ثابتة ولكنها تشتد وتتقوى. كيف يمكن أن يثبت عدم الترخيص الظاهري؟ كان عندنا ثبوت الترخيص الظاهري عن طريق الأمارة والأصل العملي، أيضا نفس الشيء ثبوت عدم الترخيص الظاهري عن طريق الأمارة وعن طريق الأصول العملية. مثل عن طريق الأمارة يأتي خبر ثقة بالاحتياط، راح يعني أنه احتياط شرعي، في هذه الحالة خبر ثقة يصير عندي احتياط شرعي عن طريق الأمارة. ممكن أن يكون عندي احتياط شرعي عن طريق الأصل العملي نبني على أصالة الاحتياط، في هذه الحالة أنه الاحتياط الذي كان عندنا عن طريق العقل سوف يشتد ويزداد. طبعا الاحتياط الشرعي يكون في موارد النفوس والأعراض والأموال. في الحالة الثالثة وهذا الإذن تارة يثبت بجعل الشارع الحجية للأمارة، يعني الدليل المحرز غير القطعي يعني الظني يعني الاحتمالي، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بعدم الوجوب فقال لنا الشارع صدق الثقة، عن طريق الأمارة يثبت الترخيص الظاهري. وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله، من قبل الشارع من جهته، كأصالة الحل الشرعية القائلة كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، أو البراءة الشرعية القائلة رفع ما لا يعلمون. وقد تقدم الفرق بين الأمارة والأصل العملي. الأمارة دليل محرز ظني، والأصل العملي يعطيك الوظيفة العملية مع الفروقات، هناك عندك كشف ناقص، والأصل العملي لا يوجد فيه كشف إلا إذا كان أصل محرز تنزيلي. لكن تتفق الأمارة والأصل العملي في أن كليهما يحتاج إلى دليل قطعي على حجيته، وهذا دائما قلنا أي دليل ظني أو حتى أصل عملي يحتاج إلى دليل قطعي على حجيته. فإذا عندك فرق بين الأمارة والأصل العملي، وعندك اتفاق بين الأمارة والأصل العملي. شرح عبارة. نعيد. ما هو الفرق بين الأمارة والأصل العملي، وما هو الاتفاق بينهما؟ الفرق تعرف الأمارة وتعرف العلم الأصل العملي. الأمارة دليل ظني ناقص له الكاشفية الناقصة عن الحكم الواقعي، ونصل إلى الحكم الواقعي بالكشف الناقص. ترى معلومات سابقة، ماكو شيء جديد في هذا. والأصل العملي لا يكشف عن الحكم الواقعي، وإنما يعطيك الوظيفة العملية مع بقاء الشك في التكليف. والأمارة الشك في التكليف تتعامل معه كأنه غير موجود في الأصل العملي، تتعامل معه أنه موجود هذا الشك، لكن تأتي بالوظيفة العملية. هذا الفرق بينهما والاتفاق بينهما، أن الأمارة والأصل العملي يحتاجان إلى دليل قطعي لإثبات حجيتهما. تثبت حجية الأمارة عن طريق الدليل القطعي، وتثبت حجية الأصل العملي عن طريق الدليل القطعي. بعد هذا سر من بديهيات الحلقات، من بديهيات الأصول الموجودة عندنا في الحلقات. وتلاحظون بأنه كثرة تكرار المعلومات، وأنا قاعد أكرر المعلومات بكثرة، حتى أنه سر أنه هذا من الأصول اللي تمشي معاك دائما، بحيث أنه كاشف ناقص، كاشف تام، أصل عملي، وظيفة عملية. قاعد أكرر في كل درس مع أن الشيء ما قاعد أذكره، لكن أذكره من باب أنه التكرار يفيد الشطار، لا يروح ذهنك مكانه، يفيد الشطار، وفي الإعادة إفادة. قطعي، دليل قطعي على حجيتهما. نعم طبعا، اشرح، مو بس تعطيني هالجملة وتسكت، ما تكفي هذه. دليل قطعي على حجيتهما، بين، وضح، فصل، اشرح صفحة، صفحتين، ثلاث، أربع، كثر ما تقدر، بس اشرح صح. يعني مو أنه واحد عنده وايد معلومات يقول أنا قط المعلومات والأستاذ يشوف وين الصح وين الخطأ، هذا ينقص من الدرجة. أكو بعض الطلبة يكتبون، شوف كاتب صفحتين ثلاثة، لكن أكو معلومات أولا ما نحتاجها بالشرحات، هو ما نحتاجها، وثانيا هو يحط صح وخطأ، يقول الأستاذ بعد هو يختار وين أكو صح وين أكو خطأ. زين، هذا ينقص من الدرجة، مو أنه يحط أي شيء، يشرح لكن الشرح صحيح يكون. رابعا، إذا لم يتوفر له للفقيه أو للمكلف القطع بالتكليف لا نفيا ولا إثباتا، يعني لا عند قطع بالترخيص ولا عند قطع بعدم الترخيص، ولكن حصل له القطع بأن الشارع لا يأذن في ترك التحفظ وفي ترك الاحتياط، يعني الشارع لا يأذن فيه، يعني يقول لك بالاحتياط، يقول بالاحتياط، فهذا يعني أن منجزية الاحتمال والظن تظل ثابتة، غير أنها آكد. آكد، إذا عندك همزة واحدة حط هذه المدة، غير أنها آكد وأشد مما إذا كان الإذن محتملا، لأن الشرع في هذه الحالة يؤيد العقل، فإذا الشرع يؤيد العقل يشتد الاحتياط.
على مسألة المشهور العكس،
بعدنا ما أخذ. الآن أنا مسك حق الطارحين بعد شوية على مسك قبح العقاب بلا بيان مع الحالات الأربعة. وهنا أيضا تارة يثبت عدم الإذن من الشارع في ترك التحفظ بجعل الشارع الحجية للأمارة عن طريق الأمارة، الأمارة تقول بالاحتياط يعني خبر ثقة مثلا، كما إذا أخبر الثقة المظنون الصدق بالوجوب فقال الشارع لا ينبغي التشكيك فيما يخبر به الثقة، أو قال صدق الثقة. لكن ننتبه أنه حينما الشارع يقول صدق الثقة يعني دليل قطعي، مو أنه دليل ظني نثبت حجية الدليل الظني، يعني قول الشارع لابد أن يكون فيه قطع كالخبر المتواتر مثلا، فعندي خبر متواتر يقول صدق الثقة حتى يكون عندي دليل قطعي. وأخرى يثبت بجعل الشارع لأصل عملي من قبله كأصالة الاحتياط الشرعية المجعولة في بعض الحالات أموال ونفوس وأعراض، ولا لو كان في غير النفوس والأعراض والأموال تجري البراءة الشرعية والاحتياط الشرعي. في سؤال على السابق، فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية. إذن سيد الشهيد ذكر أنه في حالتين عندي معذرية وفي حالتين عندي منجزية، الحالة الأولى والثالثة فيهما معذرية والحالة الثانية والرابعة فيهما منجزية، وتأكيد للاحتياط العقلي. فنقول بأنه، وهذا البحث مو جديد عليكم، هل المعذرية والمنجزية في جميع الحالات تكون قابلة لجعل الشارع، يعني أحتاج في المنجزية والمعذرية أن يكون بجعل من الشارع أو لا؟ الجواب تقدرون تجاوبون هذا السؤال، المنجزية والمعذرية هل دائما يكون بجعل الشارع؟ لا، في بعض الحالات يكون بشنو؟ بحكم العقل. هذا الجواب. إذا كانت المعذرية والمنجزية عن طريق الحكم الظاهري راح يكون بجعل من الشارع، وإذا كانت المنجزية والمعذرية بحكم العقل فلا يحتاج إلى جعل من الشارع، لأنه عندي إذا جعل الشارع يعني يصير تحصيل للحاصل يصير له. فإذا كانت المعذرية والمنجزية عن طريق الحكم الظاهري فنحتاج إلى جعل الشارع، وإذا كانت بحكم من العقل فلا نحتاج إلى جعل الشارع. ففي الحالة الأولى والثانية نطبق. في الحالة الأولى عندي قطع بالترخيص الواقعي، في الحالة الثانية عندي قطع بالتكليف الواقعي. إذا عندك قطع فالقطع منجز ومعذر بحكم العقل، ما أحتاج إلى جعل من الشارع. فالحجية ثابتة للقطع بحكم العقل لأنه اللازم الذاتي لا يحتاج إلى جعل شرعي لمن يقول أنه من باب اللزوم الذاتي. إذا من يقول باللازم المفارق شلون حل المشكلة؟ القطع الحجية ثابت للقطع إذا قلنا باللزوم الذاتي يعني لا ينفك، فتثبت الحجية للقطع باللزوم الذاتي واللازم الذاتي لا ينفك عن ملزومه كالزوجية والأربعة. اللي يقول بأنه من باب اللازم المفارق مثل النار والحرارة، الشرع سر عند المنجزية والمعذرية. نرجع للشارع، ليش؟ اشرح. قطع هو قاطع بالتكليف. اللي يقول بأن الحجية لازمة للقاطع لازم ذاتي ما تقدر تفكك. إذا قلنا من باب اللازم المفارق عندك قطع بالتكليف، إذا قلنا من باب اللازم المفارق معنى ذلك أن الشارع يمكن له أن يتدخل ويقول لا تعمل بقطعك، ويمكن لي عن المولى بتقولي لا أعمل بقطع عن المولى. أنا أقول لك إذا قطعت مثل السيد والعبد، إذا قطعت بشيء أنا أقول لا تعمل، أنت مرخص في العمل لا تعمل به هذا القطع. قطعت بأنه اشتر الخبز كعبد، أقول لك بأنه في كل حالة تقطع بأنه أريد منك خبزا لا تشتري الخبز، أنا المولى وأقدر أفكك كلازم مفارق أن أفكك بين الحجية والقطع. شنو الجواب؟ يلا فكروا، ترى مر سابقا أنا ذاكرة
العلم التفصيلي إلا ما يصل إليه.
زين.
عندنا حكم واقعي مع حكم واقعي ثاني تنافي. أما تبيتي بحكم ظاهري هذا لا يصل، لأن الحكم الظاهري يأخذ الموضوع في الشيء. أما في العلم الإجمالي ممكن.
نعم.
لأن العلم الإجمالي يحل إذا ترتيب يعني.
نعم.
جاء مشكوك فيها
نرفع اليد عن هذا الشيء وهذا الشيء. العيد عن العبارات بعبارات أخرى. الآن حينما نقول لازم مفارق. بالنسبة للازم الذاتي لا يمكن التفكيك بينهما لا في عالم العقل ولا في عالم الدلالة في عالم الدليل. تقول أنه يمكن التفكيك بين الزوجية والأربعة في عالم العقل بالتحليل العقلي، قل ما ممكن. لكن إذا قلنا من باب اللازم المفارق بالإمكان العقلي ممكن التفريق بينهما، فممكن أن الشارع يقول من حيث الإمكان العقلي. هل يمكن من حيث الإمكان العقلي أن يقول لك الشارع إذا قطعت بشيء فلا تعمل بقطعك؟ بالإمكان العقلي نقول ممكن، مثل ما السيد والعبد يمكن، يعني يمكن له نظريا أن يقول له إذا قطعت بشراء الخبز فلا تشتري الخبز في أي مورد تقطع. لكن نقول أن هذا حصل، هذا وقع في عالم الوقوع والدلالة، يعني عندنا موارد بحيث أن المكلف يقطع بشيء ويأتي له الشارع يقول أنت مرخص في هذا، نقول له نفس الشيء. أنه هل يمكن أن يأتي بحكم واقعي إذا كان قاطع بتكليف واقعي؟ نقول ما ممكن لي وجود التضاد بين الحكمين الواقعيين. هل يمكن بترخيص ظاهري؟ نقول لا يمكن، لأن عند قطع فلا يمكن أن يكون عندي ترخيص ظاهري لأنه يأتي في حالات الشك. هذا في العلم التفصيلي. في العلم الإجمالي راح في الحلقة الثالثة شو نقدر نجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، هناك في الحلقة الثالثة أكون تفصيل موجود فيه. إذن هنا حينما يكون عندنا قطع فالقطع منجز ومعذر عقلا على أساس اللزوم الذاتي وعلى أساس اللزوم المفارق، يمكن الفصل بينهما بال إمكان العقلي ولكنه لا يقع في عالم الدلالة، يعني لم يرد ترخيص من الشارع في موارد القطع بالتكليف إذا المكلف كان قاطع. في الحالة الثالثة والرابعة عندنا القطع بالترخيص الظاهري والقطع بعدم الترخيص الظاهري، فإذا عندك ترخيص ظاهري نحتاج إلى غطاء شرعي من مولى عز وجل، فأحتاج إلى دليل قطعي على حجية هذا الترخيص الظاهري أو عدم الترخيص الظاهري. يعني أحتاج دليل قطعي على حجية الأمارة وأحتاج إلى دليل قطعي على حجية الأصل العملي، لأن ترخيص عندي وعدم ترخيص. فإذن الشارع في الحالتين الثالثة والرابعة يتدخل لإيجاد المعذرية والمنجزية. فإذا ثبت أن الشارع جعل الحجية للأمارة أو جعل الحجية للأصل العملي فهنا ترتفع منجزية الاحتمال والظن. لأن منجزية الظن والاحتمال معلقة على عدم ورود الترخيص من الشارع، فإذا ورد الترخيص الظاهري فنرفع اليد عن أصالة الاحتياط العقلي. فعندي هنا أصل مرخص في ترك الاحتياط، يعني كأنه الحكم الظاهري يقول لك لا تحتط، وهذا الحكم الظاهري حج عليك، فرح ترفع اليد عن الأصل العملي الأولي، ويأتي الأصل العملي الثاني بعدم الاحتياط يعني بالبراءة. وإذا ثبت أن الشارع جعل الحجية للأمارة المثبتة للتكليف، يعني راح يصير عندي عدم الترخيص الظاهري، يعني الدليل الأمارة أو الأصل العملي يقولان بالاحتياط، فراح يتأكد الاحتياط العقلي الموجود سابقا والشرع أيد العقل. فائدة المنجزية والمعذرية الشرعية، وبما ذكرناه ظهر أنه في الحالتين الأولى والثانية، في الأولى عندي قطع على نفي التكليف والثانية على إثبات التكليف، لا معنى لتدخل الشارع في إيجاد معذرية يعني في الحالة الأولى أو منجزية في الحالة الثانية، لأن القطع ثابت وله معذرية ومنجزية كاملة، يعني غير معلقة على شيء. القطع له الحجية والحجية ثابتة للقطع، فإذا قلنا معذرية ومنجزية كاملة بعد الكاملة يعني غير معلقة اللي مر سابقا، غير معلقة على عدم ورود الترخيص. وفي الحالتين الثالثة والرابعة يمكن للشارع أن يتدخل في ذلك عن طريقين. ألف، طريق الأول، فإذا ثبت عنه جعل الحجية للأمارة النافية للتكليف، أو جعل أصل مرخص كأصالة الحل، ارتفعت بذلك منجزية الاحتمال أو الظن، لأن هذا الجعل منه إذن في ترك التحفظ وترك الاحتياط، والمنجزية المذكورة للاحتمال أو الظن معلقة على عدم ثبوت الإذن المذكور في ترك الاحتياط. فإذا عندي أصالة حل أو أمارة نافية للتكليف يعني عندي ترخيص ظاهري، والترخيص الظاهري يعني راح يصير عندي براءة شرعية عدم الاحتياط، والأصل العملي الأولي يقول بالاحتياط العقلي، فتأتي عندي هنا أدلة شرعية على عدم الاحتياط، فلا أقول بالاحتياط وإنما أتي إلى البراءة الشرعية. باء، وإذا طريق الثاني، وإذا ثبت عنه جعل الحجية لأمارة مثبتة للتكليف أو لأصل يحكم بالتحفظ يعني بالاحتياط، تأكدت بذلك منجزية الاحتمال، لأن ثبوت ذلك الجعل بالمنجزية معناه العلم بعدم الإذن في ترك التحفظ والاحتياط، ونفي يعني وعلم بنفي لأصالة الحل ونحوها، معناه العلم بعدم الإذن والعلم بنفي لأصالة الحل ونحوها، فراح يكون عندي الأمارة والأصل العملي دالان على الاحتياط، فيتأكد الاحتياط العقلي، والتنجز يكون أشد، يكون آكد، يكون أقوى. في سؤال؟ طبعا في البيت بعد راجعوا الحالة الأولى الثانية الثالثة الرابعة. الآن المنهج على مسلك قبح العقاب بلا بيان، ما هو الأصل العملي الأولي؟ البراءة العقلية والمعذرية بحكم العقل على عكس مسلك حق الطاعة. يعني بدهم أهم من المعذرية يبتدئون على مسلك قبح العقاب بلا بيان، يبدأون من المعذرية فيبحثون عن التكليف. بس بالنسبة للسيد الشهيد عند الأصل المنجزية احتياط عقلي ويبحث عن الترخيص. براءة العقلية راح يصير براءة شرعية، لأن حالات الأربعة راح يصير واحدة منهم إذا ثبت التكليف إذا ثبت الترخيص.
لا مثل
أول شيء، أول أصل العملية الأولي براءة عقلية. إذا أتت روايات أو أصل عملي بالبراءة الشرعية يأخذون بالبراءة الشرعية ويتأكد حكم العقل. إذا ورد عندي أمارة أو أصل عملي يقول بالاحتياط الشرعي، الاحتياط الشرعي راح يلغي البراءة العقلية فنعمل على أساس الاحتياط الشرعي. إذا مو دائما عندنا براءة، عندنا البراءة أعيد مرة ثانية في غير النفوس والأعراض والأموال، والاحتياط الشرعي في النفوس والأعراض والأموال. فده مو دائما براءة. لا بالعقل، بالعقل الانطلاقة تكون من العقل. في العقائد بالبداية عندنا العقل، احنا كيف تثبت وجود الخالق عز وجل؟ طريق العقل وعن طريق الآية والرواية. بعدين تأتي إلى الآية والرواية، ودور الآية والرواية ليس التأسيس وإنما الإشارة إلى حكم العقل، يعني إرشاد. فالآيات آيات إرشادية، شهد الله مثلا إذا كان بمعنى هذه الآية شهد الله أنه لا إله إلا هو مثلا، إذا كان أكو آية بهذا المعنى فإذن هذا الدليل على أن الله واحد. لكن ما تقدر تقول تروح الآن تناقش إنسان كافر وتقول له أكو آية قرآنية تقول بأن الله واحد، يقول لك أنا ما أعتقد بالقرآن. لكن إذا أتيت من حيث العقل أنه لا يوجد مثلا اختلاف في هذا الكون، كل القوانين واحدة ثابتة في كل أجزاء الكون، هذا دليل على أنه يوجد خالق واحد لهذا الكون، هذا استدلال عقلي، هذا ممكن يقبله. لكن آية ورواية ما يقبل. يعني إحنا مذهب أهل البيت عليهم السلام علمونا على الاستدلال العقلي، ذلك أنه في مثل كتاب التوحيد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه أكو هذه كثير من الاستدلالات العقلية، مو اعتمادنا على الرواية. الرواية ترشد إلى حكم العقل، يعني هذا الحكم موجود عندك، والرواية تقول لك ترى أكو حكم عقلي موجود عندك، اعتمد على هذا الحكم العقلي.
طيب شيخ الحين الفقيه أو المرجع يبي حكم شرعي، أنا بتكلم على النقطة الأولى في مسألة حق الطاعة. أول شيء ينظر للعقل ولا هو الرواية، نبي استنباط حكم شرعي، يبي يستنبط ان الشيء هذا حرام او الشيء هذا حلال. فكر عقله اول كلها يرجع للروايه.
قول الاصل العملي الاول، انا مفصله الان من الناحيه النظريه ومن حيث الدلاله، عندنا بحثين دائرتين، الدائره الاولى بحكم العقل والدائره الثانيه من حيث الدليل. ما نبي ننفي
الاستنباط الحين للمجتهد استطاع ان يقول العقل.
ليش ما ينظر؟ ما عندنا دليل، ما عندنا دليل عقلي قطعي. عندنا دائرتين، عندنا دائرتين، دليل عقلي قطعي ودليل الشرعي، الروايات الآيات والروايات. ما أنت تقدر تهمل هذا، دائرتين عندك، دائرتين تبحث فيهم. مجتهد أول ما يبحث عن الدليل القطعي عقلي أو شرعي، عقلي أو شرعي. إذا كان عنده دليل شرعي يدل على حكم عقلي في الواقع هذا حكم عقلي، والآية والرواية ترشد إلى حكم العقل، فما نقدر نهمل أقول أروح للرواية ما لي شغل بالعقل. الروايات على نوعين، رواية تأسس لك حكم تقول الصلاة واجبة وصلاة الظهر 4 ركعات قاعدة تأسس لك حكم شرعي. إذا رواية مثلا تقول بأن مقدمة مثلا على نحو الفرض مقدمة الواجب واجبة، هذا الآن رواية هي، لكن في الواقع قاعد تشير إلى حكم العقل، فعندك الدليل العقلي، والرواية عبارة عن إرشاد إلى حكم العقل. واضح الفرق؟ يعني عنده دائرتين الفقيه يعتمد عليهم اثنينهم، ما يقدم لا هذا ولا هذا. إذا عنده دليل عقلي قطعي يعتمد عليه، عنده دليل شرعي قطعي يعتمد عليه.
هذا حلال هذا حرام،
لا تحدد في مورد. لما تقول الخمر
ما يثبت بالعين، لا ما يثبت
ان الخمر حرام، انت خذيت مثال واحد على انك تحتاج دليل شرعي، هذا يحتاج انك تأسس. الان الوضوء واجب لو مو واجب للصلاه؟
للصلاه عشان قولي ايه؟ واجب،
واجب بالعقل لو بالشرع؟
لا بالعقل،
العقل هذا دليل عقلي.
هذا
فلما يقول على الوضوء
لأن نفسه.
هذا مقدمة وتكتب بالرسالة العملية، يكتب الفقيه الوضوء واجب للصلاة، هذا الوجوب من وين أتى؟ من الرواية ولا من العقل؟ من العقل، من العقل، من العقل. عندنا رواية تقول الوضوء واجب للصلاة ولا تقول الوضوء مقدمة للصلاة؟
ولا مقدمة. عندنا روايات أن المعصوم يقول لأصحابه توضأ ثم صلي، ما قال لا قدم الوضوء.
إذا أكو روايات بهذا حتى لو في أنه توضأ ثم صلي على أساس أن الوضوء مقدم للواجب، فهذه الرواية إرشاد إلى حكم العقل متأسيس، هذا قاعد يرشد لك إلى حكم عقلي أنه لا يمكن أن تأتي بالصلاة إلا إذا توضأت، لأن الوضوء مقدم للصلاة فيكون الوضوء واجبا للصلاة، هذا واجب للصلاة عن طريق الاستدلال العقلي.
لأن هذه في يوم واحد إذا حصل له دليل محرز قطعي على نفي التكليف كان القطع معذرا
بحكم العقل ولا بحكم الشرع؟
وني أصلا ما عندي موضوع على شرع قطعي، عندي حكم شرعي دائر كان.
لما يقول أنا قطعت بالتكليف، قطعت بأن الوضوء واجب للصلاة،
هذا حكم شرعي صار،
حكم شرعي. وين
وصل؟
هل كمل سيد شرع؟ أنت لما يصير عندك حكم شرعي الدليل، إحنا نظرنا نعم حكم شرعي، ولكن الدليل شنو؟ دليل عقلي لو دليل شرعي؟
يعني شيخ هو هذا السيد قاعد يقول قاعد ينظر في أول فقرة أن الدليل شرعي، ف يعني شو قاعد يقول؟ فيرفع يده عن أفراد الاشتراط، أصلاً ما عنده أفراد الاشتراط.
فرع على فرض أنه دليل شرعي لو كان عندي دليل عقلي.
لا
ما قيدها، يعني مو مقيدة مو مخصصة، قاعد يقول لك أدري أنه إحنا الدليل الشرعي وشرعي يعني روايات وآيات، حتى الدليل العقلي القطعي دليل شرعي، يعني الشرع أيدنا في الاعتماد عليه.
يعني في الأولى لا، يعني السيد يقصد دليل شرعي، يقصدها دليل شرعي. ليش؟ لأن إذا كان يقصدها
الحين وين فهمت الحصر من العبارة؟ وين فهمت الحصر من العبارة؟ أولا إذا حصل له دليل محرز قطعي
على نفي التكليف،
زين وين شرعي؟ ما قال شرعي؟
لا يقصد شرعي. ليش؟
ليش يقصد؟ ما ذاكر السيد؟ يمكن عقلي.
فيرفع يده عن أفارة الاشتغال.
زين
متى ترفع يدك عن أفارة الاشتغال؟ إذا عندك حكم شرعي.
زين
سالفة بتفار موضوع أصلا ما عندي حكم عقلي أنا عندي، يعني هني صار توجه للبقية على الحكم الشرعي على طول، أصلاً أفراد اختيار ما عندي، ما عندي اشتغال أصلاً، عندي حكم شرعي. يعني قاعد يقول هو
لا واحد حتى لو كان شوف حتى لو كان شرعي ليش نقيدها بالشرع؟ ما ممكن يكون عندك دليل احتمال، لأنه عن طريق العقل نمشي على أساس الاحتمال.
شيخ
نجيب قلنا عقل الآن الاحتمال، عندي احتمال التكليف أقول بالاحتياط العقلي، عدل احتمال التكليف يعني احتمال أن الوضوء واجب للصلاة لأن الوضوء مقدم للصلاة، فأحتمل أن الوضوء واجب للصلاة، هذا الاحتمال يتنجز فنبني على أساس الاحتياط العقلي، عدل؟ معاي خطوة 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 أمشي معك خطوة خطوة. فعندي احتمال أن الوضوء واجب، عندي دليل عقلي قطعي يقول مقدمة الواجب واجبة، فراح يصير عندي دليل عقلي قطعي على أن مقدمة الواجب واجبة، فراح أتأكد عندي الاحتياط العقلي، ثبتني الاحتياط العقلي، كان عندي احتمال التكليف هنا، وهني عندي القطع بالتكليف عن طريق الدليل العقلي، فهذا أكد الاحتياط العقلي السابق اللي كان موجود، وإن كان الدليل الآن قطعي على أساس الدليل العقلي، فالدليل العقلي القطع بهذا الدليل أو الدليل العقلي القطعي ثبت لي الاحتمال السابق أنه يبنى على الاحتياط العقلي، لأن احتمال مو قطع. لو كان عندك قطع بعد ما تقول الاحتياط.
كلام
ليش؟ أدري إحنا كلامنا بالاحتياط العقلي في حال الاحتمال ولا في حال القطع؟ إذا عندك قطع بعد ما تقول عندي أنه نعم تبني مباشرة على أنه عندك قطع، والقطع حجة منجز ومعذر بحكم العقل. زين إحنا الحين كلامنا إذا كان عندي احتمال التكليف راح يصير عندي احتياط عقلي. إحنا كلامنا عنه أن الأصل العملي الأولي وين راح يصير؟ في حالة القطع لو في حال الاحتمال. إذا عندك قطع منجز ومعذر منتهي منه، فإذا في حال الاحتمال الفرق يظهر في حال الاحتمال في حال الظن بالتكليف، فتقول بناء على أساس الاحتياط العقلي.
أولا هذه شنو
فسرها؟ قاعد يناقش الآن عندي احتمال التكليف وعندي احتياط عقلي، أقول له في الحالة الأولى لو عندي دليل محرز قطعي على التكليف أو على نفي التكليف على نفي التكليف، يعني صار بريء، قد هذه البراءة تأتي من دليل عقلي قطعي وقد تأتي من دليل شرعي قطعي، مثل خبر متواتر، ودائما بس خبر متواتر، لذلك سمى دليل محرز قطعي ما أشار إلى الشرعي حتى ما يقول أكو واحد بس أنه شرعي مو عقلي. واضح ولا مو واضح؟ إذا عندك قطعي القطع يقدم على الظن، القطع يقدم إذا عندك دليل عقلي قطعي وفي الطرف الشرعي عندك ظني تقدم القطع على الظني حتى لو كان عقلي. إذا عندك قول رواية متواترة مع دليل عقلي قطعي يصير تعارض بينهم، يعني إما مخطئين بالقطع، القطع مفروض ما يصير أكو قطع عندنا، وإما مخطئين إن هذا الخبر مو متواتر خبر واحد. أدري هذا لما يأتي حق الكلام عن الشرع، إحنا الآن كلامنا عن العقل مو عن الشرع. بس فرق، إحنا شو لازم نفرق على مستوى العقل وعلى مستوى الشرع، مو معنى أنه رفيع عن أمتي ما لا يعلمون يعني أن مسلك قبح العقاب هو الصحيح، لأن الآن كلامنا بالشرع واثنينهم متفقين على البراءة الشرعية في غير النفوس والأعراض والأموال، لكن قبل هذا نقول أنه هل أنه الاحتياط عندنا يعني الله عز وجل يريد من العبد أنه يحتاط أو لا دائما يعمل على أساس البراءة؟ وضربنا مثال المولى والعبد أنه في التكاليف المقطوعة، لكن هذا القانون ما يكون في حق الله عز وجل، لأنه العبد مع الله عز وجل تعامل تعامل ثاني، أنك لازم تحرز رضا الله في التصرف في الأشياء، لأن الملكية ملكية حقيقية والله يملك كل شيء حتى الأموال اللي عندك، تريد أن تصرف لابد أن تحرز رضا الله عز وجل في هذا الصرف، فيحتاج في كل شيء إذن من الشارع، فيكون الأصل أنك لا يجوز لك أن تتصرف إلا بإذن الشارع، مو مثلهم هم يقولون يجوز لك أن تتصرف إلا إذا أتى وجوب من الشارع أو حرمة من الشارع، بالعكس يعني الأصل عندهم يمكن لك التصرف الأصل على مستك حق قبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد يقول لا، ما دام ملكية حقيقية كل ما يكون ملك لله عز وجل فأنت لا يجوز لك أن تتصرف بشيء من ملك الله إلا أن تحرز رضا الله عز وجل بالتصرف، يعطيك الترخيص للتصرف، مثل ما عندك أموال أقدر أبني على براءة عقلية وأقول الأموال الموجودة عندك الأصل الأولي أني أتصرف في أموالك، ولا لا، هذه ملكية اعتبارية. في الملكية الاعتبارية لا يجوز التصرف في ملك الغير إلا بإذنه. فإذا ملكية اعتبارية عندنا هذه القاعدة، فالمفروض أنه بطريق أولى يكون عندي في الملكية الحقيقية. واضح؟ في الملكية الاعتبارية أقول لا يجوز أن تتصرف في ملك الغير الاعتباري إلا بإذن الغير، بطريق أولى في الملكية الحقيقية، يعني الله المالك الحقيقي. هذا بالشرع، كلامنا بالعقل الآن، بالشرع أنت قاعد تأخذ، يقول بالشرع قاعد نأخذ نبني على أساس البراءة الشرعية في غير النفوس والأعراض والأموال، حتى هم ترى يحملون بالاحتياط الشرعي في النفوس والأعراض والأموال، فمو دائما براءة، مرة يكون عندي براءة شرعية ومرة عندي احتياط شرعي. فإذا كلامهم دائما براءة عقلية، يعني دائما تبني على البراءة العقلية حتى في النفوس والأعراض والأموال. نعم، ثم بعد ذلك إما يكون عندك براءة شرعية وعندك براءة عندك احتياط شرعي. لكن الأصل أنه هل يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك الله عز وجل بدون إحراز رضا الله عز وجل أو لا يمكن؟ هم يقولون ممكن، الأصل الإباحة، وأنك يجوز لك أن تتصرف في ملك الله إلا إذا يحرم عليك الله. السيد الشهيد بالعكس يقول ما دام ملكية حقيقية لا يجوز أن تتصرف في ملك الغير بلا إذنه إلا إذا سمح لك. هذه القاعدة الموجودة عندنا في الملكية الاعتبارية بطريق أو لا تكون في الملكية الحقيقية. أكو شيء بعد؟ في سؤال بعد؟ طبعا مو مشكلة أنه هذه الأسئلة خلت تطرح، بالعكس يثري البحث، أنه يثري البحث، مو أنه
الكلام في النقاط الأربعة يبدأ مثل هذا، يعني إذا حصل له دليل قصد شرعي ولو كمل تحت، وهذا الإبن تارة يثبت بجاء الشارع حجية الإمارة، الدليل المحرز غير قطعي، كما يعني كلامه كله فيه دليل شرعي.
إذا كان يكون قلنا العام إذا كان نظر إلى الأمارة والأصل العمل، يعني دليل شرعي راح يصير
دليل شرعي. فإذا في دليل شرعي،
أما إذا كان قطع، هذا إذا كان حكم ظاهري، يعني كلام أنت قاعد تنظر للحكم الظاهري، الحكم الظاهري عن طريق الأمارة أو عن طريق الأصل العملي لأنه ظن أو وظيفة عملية. لكن إذا قلنا قطع، القطع عندك قطع بالعقل وقطع بالشرع،
لأن الجملة ما تركب تكون قطعين عقليين في رقم واحد، إذا حصل له دليل معرض قطعي ما تمشينا بالعقل يا
أستاذ السيد. أعيد مرة ثانية، سابقا قلنا احتمال التكليف، احتمال التكليف مو قطع، احتمال التكليف تبني على أساس الاحتياط العقلي. الآن جاء لك دليل قطعي على نفي التكليف أو على إثبات التكليف، فإذا كان عندي إثبات التكليف يعني أنه راح تعمل بالاحتياط، صار عندك احتياط شرعي مع احتياط عقلي لأن قطع هني صار عندك. زين، فهذا القطع يعطيك الاحتياط، يعني احتط في المسألة فراح يأيد الاحتياط السابق، فالشرع أيد العقل، لأنه في الشرع حتى احنا اعتمادنا على الأدلة العقلية القطعية، مو بس أدلة شرعية، مو آية ورواية. احنا مو مثل أتباع المذاهب الثانية ما يعتمدون على العقل أو على الأخباريين، لا، عندنا اعتماد على الدليل العقلي القطعي، وبعد ما أنه الشارع يعطيه الحجية راح يصير دليل شرعي، يعني يمكن الاعتماد عليه شرعا، نعتمد على الدليل العقلي القطعي لأنه يمكن الاعتماد عليه شرعا ويصير أكو غطاء شرعي، يعني الشرع سمح لنا، فكأنه الآن صار دليل شرعي يمكن الاعتماد عليه. احنا خلص الوقت بعد أخاف الأستاذ الثاني بيدخل، فالمنهج على مسلك قمح العقاب بلا بيان يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.